حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. أخرجه أحمد والدارمي بإسناد الحسن. وفيه استفتي قلبك. هذان حديثان جعلهما الإمام النووي رحمه الله كحديث واحد، وإلا الواقع أنهما حديثان، ولكن نظرا لاتحاد موردهما وكلاهما حديث عن البر والإثم وبيان حقيقتهما على نحو ما بين النبي صلى الله عليه وسلم على قدر سؤال وابصة رضي الله عنه، كان هذا الجواب. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، قال: البر حسن الخلق. وفي حديث الآخر: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. البر كلمة جامعة وكلمة في اللغة العربية لها مفهوم واسع، وجاء الشرع ليدل على المقصود منها من النظرة الشرعية في عدة اعتبارات، وما ذلك إلا لأن بعض ألفاظ اللغة العربية فيها من السعة وفيها من العموم ما يجعلها واسعة تدل على معان كثيرة في لفظة واحدة. والبر أصله من بر يبر، وفيه أبرار وفيه بررة، وغالبا الأبرار يطلق على المحسنين، والبررة على الذين يحسنون في معروف كمن يحسن في حق والديه، فالمحسنون في حق والديهم يقال لهم بررة، والمحسنون في عموم الأعمال الصالحة يقال لهم أبرار، إن الأبرار في نعيم. وقد يطلق أحدهما ويراد بالآخر كما قال الله عز وجل في الملائكة كرام بررة. والبر حينما نستعرضها في نصوص الشرع في الكتاب وفي السنة نجد أنها كلمة لها عدة دلالات. فالله عز وجل يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآية. ويقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والحديث الذي بين أيدينا: البر حسن الخلق. وحديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وجاء في حديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل: يا رسول الله، ما بر الحج؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام، وفي رواية: وطيب الكلام. وبر الوالدين أيضا معروف، قال: من أبر؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أباك. وورد أيضا: البر شيء هين، روي موقوفا ومرفوعا. البر شيء هين، وجه طلق وكلام لين. فمجموع هذه النصوص وغيرها كلها تدل على معنى البر. فالبر يطلق ويراد به جميع أفعال الطاعات، هذا إطلاق من إطلاقات البر، جميع أفعال الأعمال، أعمال الطاعات وجميع أوامر الإسلام، كما في الآية الأولى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ولو أنكم ربطتم بين قوله بين هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، ثم قال في آخرها: أولئك الذين صدقوا، مع قوله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، فهذا ربط عجيب أشار إليه بعض أهل العلم. فإذا البر أحيانا يطلق ويراد به عموم أوامر الإسلام، ومن أتى بأوامر الإسلام فعل الطاعات واجتنب المنهيات فقد حقق البر. فالبر في هذا كلمة واسعة، هذا إطلاق من إطلاقاتها. البر كما في حديث الباب هنا يطلق على حسن الخلق، البر حسن الخلق. كان المبتدا والخبر هنا فيه نوع حصر، لكنه حصر اضافي. البر حسن الخلق كما قال الدين النصيحه، معلوم ان الدين اوسع من النصيحه، لكن يدل على عظم النصيحه، يدل على عظم النصيحه. كذلك حينما قال البر حسن الخلق، البر اوسع، لكن لما قال حسن الخلق يدل على اهميه حسن الخلق. هذا جانب. ويمكن ايضا ان يراد بحسن الخلق ايضا جميع اعمال الطاعات، لان حسن الخلق المتعارف عليه بين الناس هو حسن التعامل. حسن الخلق المعروف هو حسن التعامل، اذا احسن الانسان معاملته مع الناس بان كان عادلا في حكمه، معتدلا في معاملته، حسنا في جداله، هذا يكون على خلق حسن. التلطف في المعاملة والإنصاف في المعاملة والطلاقة في الوجه والبشاشة والتحمل والتحلي بالصفات الكريمة من الصبر والحلم والأناة ومحبة الناس وطلاقة الوجه، هذه كلها مجموعها يسمى عند الناس خلق. والأسوة والجامع لذلك كله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم. إذن هذا مفهوم لمعنى حسن الخلق. ويمكن أن يراد بحسن الخلق أيضا بمعنى أيضا جميع أوامر الإسلام. يدل على ذلك حينما سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت خلقه القرآن. خلقه القرآن يعني كل المسلك الإسلامي هو حسن الخلق. ومعلوم أن القرآن أوامر ونواهي وترغيب وترهيب ومواعظ وزواجر، فالائتمار بالأوامر والازدجار عن الزواجر من تمثل ذلك فقد استكمل حسن الخلق. إذا من هذا المفهوم يكون معنى حسن الخلق كمعنى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، لأن هذا هو الذي اجتمع عليه القرآن، وبهذا تتفق الآية مع الحديث ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة إلى آخره. فيكون الخلق هنا في قوله البر حسن الخلق، فيكون حسن الخلق هنا بمعنى جميع أوامر الإسلام بمقتضى قول عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت خلقه القرآن أو كان خلقه القرآن. إذن هذا مفهوم كذلك أو معنى من معاني البر. هناك مفاهيم محدودة أقل من هذه السعة، كقوله سبحانه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا مفهوم خاص لمعنى البر أو معنى من معاني البر، وهو فيما يتعلق بالموقف من المال والموقف من حب المال إذا تقابل مع أمر الله عز وجل أو مطالب الدنيا مع مطالب الآخرة. فيبلغ العبد درجة البر إذا استطاع أن يقدم محاب الله عز وجل ومراضيه والتزام أوامره واجتناب نواهيه، وبخاصة فيما يتعلق بالمال، بحيث تخلص من قضية حب المال، الحب الذي يدعوه إلى أن لا يقدم على الإنفاق على الوجه الحسن والوجه العالي. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فهذا درجة من البر ومعنى من معاني البر. معنى آخر في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. إذن لما عطف التقوى على البر دل على أن البر شيء غير التقوى. وتعاونوا على البر والتقوى، قابلها أيضا فقال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكأن هذا التقابل يعطي تفسيرا لمعنى البر، بر والإثم، التقوى العدوان، كما في حديث الباب جئت تسأل عن البر والإثم، جئت تسأل عن البر والإثم، والآية البر والإثم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن هنا فإن معنى البر في هذه الآية كما ذكر أهل العلم إما أن يكون البر فيما يتعلق بحسن الخلق، بمعنى علاقة العبد مع الناس، البر علاقة العبد مع الناس، والتقوى علاقة العبد مع ربه. البر والتقوى، التقوى حق الله والبر حقوق الناس، لأن البر حسن الخلق، وغالب حسن الخلق يراد به التعامل مع الناس. هذا معنى، ويكون الإثم مقابله بمعنى الاعتداء على حقوق الناس، والعدوان التعدي على حقوق الله. أو أن يكون البر بمعنى فعل الطاعات، والتقوى اجتناب المنهيات، لأن التقوى من الاتقاء، فيكون البر فعل الطاعات والتقوى اتقاء المنهيات، فيكون الأوامر والنواهي تعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا على فعل الطاعات واجتناب المنهيات، ولا تعاونوا على العكس، على الإثم الذي هو ارتكاب المحرمات، والعدوان الذي هو تعدي حدود الله عز وجل، سواء كان من مباح أو كان أمر واجب وتتجاوزه. إذن هذان معنيان أيضا، ولا مانع من إرادتهما جميعا، لا مانع من إرادتهما جميعا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحج ما بر الحج؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام، وفي رواية وطيب الكلام. تلاحظ أن هذا يجمع المعنى العام للبر. معلوم أن الإنسان، طبعا السؤال هذا عن الحج خاصة، وإلا لا شك أن تستطيع أن تسأل ما بر الصلاة، ما بر الصيام، ما بر الزكاة، فهذا بر الحج. على سبيل المثال في قوله صلى الله عليه وسلم ليس من الصيام البر في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، فيدل على أن البر أيضا بهذا المفهوم يدخل في العبادات كلها وفي أوامر الإسلام كلها، فحج مبرور، صيام مبرور، ولهذا يقال عمل متقبل مبرور، عمل متقبل مبرور، فعمل بار ومبرور بمعنى أنه عمل صالح. فالصلاة إذا كانت صالحة فهي مبرورة، والزكاة إذا كانت صالحة فهي مبرورة، وهكذا. فجاء السؤال عن الحج المبرور، ما بر الحج؟ قال طيب الطعام وإفشاء السلام وطيب الكلام. لو وقفنا عندها قليلا نلاحظ العلاقة بين السؤال والجواب وبين والحج، تلاحظ أن الحج مثلا حتى يتبين لنا فعلا معنى البر، وأن البر يدخل في جميع الأمور، كما تعلمون من فرضيته ومن طبيعته، هو أنه حضور المسلم مع هذه الجموع الكبيرة، جموع كبيرة وأعداد هائلة المسلم يحتك بها، وهذه لها متطلبات كبيرة. فحتى يكون حجك مبرورا عليك أن تحسن التعامل مع هذه الجموع. ما هي فعلا التي، ما هي الضوابط التي تجعل عملك وتعاملك حسنا مع هذه الوفود؟ كلام وطعام، تقريبا كلام وطعام، ويفشى السلام. ولهذا كان من أفضل ما يبذل في الحج النفقة، وأهم ما يطلب في الحج حسن الخلق، لأنها زحام وإخوانك، بل فيهم الغرباء، فيهم من لا تعرف. فحينما فعلا تتعامل مع الغريب كتعاملك مع القريب دل على نبل عظيم عال جدا في حسن الخلق. والحج وموسم الحج اختبار لك وابتلاء لامتثالك بأوامر الإسلام، وفعلا امتثال لخلقك وصبرك وجلدك وتحملك. تكون الأجواء حارة والزحام شديدا والمسافات بعيدة وأمور كثيرة، كما تعلمون الحج فيه أشياء ما تخطر على بال إلا من يحضر الموسم. ومن هنا الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. القضية فعلا قضية تعامل مع جماهير، تعامل مع سيول جرارة من البشر. فحتى ترقى بحجك ليكون مبرورا، وحتى تنال درجة البر، تحتاج إلى هذا النوع من التعامل، إطعام الطعام وإفشاء السلام وطيب الكلام. تجد محتاج، تجد منقطع، هذا يحتاج إلى أن يركب، وهذا يحتاج إلى أن يأكل، وهذا يحتاج إلى أن تدله وأن ترشده، وأن أشياء كثيرة متطلبات عجيبة. هذا يحتاج أن تتحدث عنه بلغة تترجم له، قد تكون أنت ابن البلد ولا يعرف، وكثير من ما يحتاجون إرشاد وتوجيه في قضايا كبيرة. بها تستطيع أن تختبر برك وحسن خلقك، وبها تستطيع أن ترقى بحجك ليكون مبرورا. ومن هنا ندرك معنى البر حسن الخلق. إذن لعلنا بهذه النصوص وبهذا الارتباط العجيب بين هذه النصوص، مع أنها في ظاهرها متباعدة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، كأنها متباعدة. لكن حينما يتأمل الناظر فيها ويدقق النظر ويجمع النصوص، يجد أنها تصب كلها في مورد واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البر حسن الخلق. ومعلوم أن كل مسلم حريص، أن كل مسلم حريص على أن ينال درجة البر وأن يكون برا. فمن أراد ذلك فليتمثل هذا الحديث حسن الخلق. وحسن الخلق بمفهوميه، بمفهوم حسن الخلق بما التعامل، وحسن التعامل مع الناس من طلاقة الوجه أو بسط الوجه وطلاقة المحيا، أو طلاقة الوجه وبسط المحيا، حسن الحديث، الأدب في المجادلة، والعدل في المعاملة، والإحسان في المقابلة، وضبط النفس في التخلق بالأخلاق الكريمة من الصبر والحلم والتحمل كما يقال إنكار الذات، بمعنى أن تجتهد في أن تأخذ في أن تعطي ولا تأخذ. إذا استطعت أن تتحكم في مشاعرك وأن تضبط نفسك بأنك فعلا تكون يدك هي اليد العليا، ليس فقط في البذل المالي بل في كل شيء، أنك تعطي ولا تأخذ، وإذا أعطيت لا تنتظر جزاء، إذا استطعت أن ترقى بنفسك إلى هذا إلى هذه الدرجة، فحينئذ سوف ترقى إلى 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 غايات البر العليا، تعطي ولا تأخذ، وتحب لأخيك ما تحب لنفسك، وتحب أن تأتي الناس كما يحب، وأن تأتي الناس بما تحب أن يأتوك به. لو أنك التزمت بهذه الموازين الثلاثة لبلغت درجة من البر ودرجة من حسن الخلق عالية لا يكاد يرقى إليها إلا من يعمل مثلك. أن تعطي ولا تأخذ، وإذا أعطيت لا تنتظر جزاء، وهذا معلوم أن من وصل إلى هذا عنده درجة من النبل، وعنده درجة من الشيمة، وعنده درجة من عزة النفس. وإذا كان يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا ميزان فعلا، ميزان لا يختلف. واختبر نفسك في المواقف، تحب لأخيك ما تحب لنفسك. لو أنك فعلا تأملت هذا لكنت منصفا غاية الإنصاف. إذا التقيت به في تعامل، إذا التقيت به في زحام، إذا التقيت به في منافسة، إذا التقيت في أشياء، أحب له ما تحب لنفسك. إذا استطعت فعلا أن ترقى بنفسك بحيث تصل إلى هذه الدرجة من التعامل ستبلغ البر. الثالث أن تحب أن تأتي إلى الناس بمثل ما تحب أن يأتوك به. أي شيء ترى أنه تحب أن يقدم لك حاول تقدمه للناس. إذن ترقى بهذه الدرجة إلى مفهوم الحقيقي للبر حسن الخلق. إذن هذا مفهوم من مفاهيم حسن الخلق، الذي هو ضبط التعامل مع الناس والتخلق بالصفات الحميدة من الصبر والحلم إلى آخره، أو حسن الخلق بمفهومه الواسع كما قلنا، اللي هو التعامل مع الله والتعامل مع الناس، كما قالت عائشة في خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. إذن تكون حسن الخلق هنا بمعنى الواسع أيضا، التعامل مع الله والتعامل مع الناس، هذا مفهوم. ثم قال صلى الله عليه وسلم في حديث النواس: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذن هذا مفهوم آخر للإثم مقابل حسن الخلق. هذا قد يتفق مع ما قلنا قبل قليل: أحب للناس ما تحب، تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وإيتي للناس بما تحب أن يأتوك به. فالإثم ما حاك في النفس وكرهت وتردد في الصدر، أو كرهت أن يطلع عليه الناس. إذن لو أنك جعلت هذا ميزان في التعامل، لأن البر حسن الخلق، الإثم هو هذا. هل مثلا تحب أن الناس ترفع عليك الصوت؟ هل تحب أن تتسفح عليك؟ هل تحب إلى آخره؟ هل تجد؟ فإذا هذا نوع من الميزان. كذلك أيضا ما حاك في النفس، بمعنى وجدت حرجا، إذا وجدت في نفسك حرجا فلا تقدم، لأن هذا من الإثم. طبعا هذا كلام طويل، فإما نتكلم عنه هنا وإلا نتكلم عنه في حديث وابصة، لأن هذا ميزان يحتاج إلى ضبط نفهمه في قوله استفت قلبك، في قوله الإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا قضية تحتاج إلى بيان، ولا مانع أن نحاول أن نبينها هنا.